نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا نأخذ سؤال تفاعل على تويتر.
نعم.
سؤال تفاعل يقول: هناك كتب متميزة ومع ذلك غير معروفة، فما هي أسباب عدم شهرتها برأيك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمه ولا. أما بعد، هذا السؤال في محله، فإن بعض الكتب لم تعطى حقها من العناية، لا في النشر ولا في الانتشار، لا في النشر ولا في الانتشار، والحقيقة أن مكانتها عالية بمعنى لأجل القيمة العلمية العالية التي فيها. وهذا صحيح، وإن كان يقال ترى يا ولدي الكتب حظوظ كحظوظ الأرزاق سبحان الله العظيم، قد يؤلف الإنسان كتابا يتعب عليه ويكون فريدا في بابه وهو فيه من الأوصاف كل لائقة علمية، ومع ذلك لا يبلغ منزلة بعض الكتب لأصحابها مجاهيل لا يعرف عنهم شيء، وترتقي جدا يعني عند الناس ويكثر تداولها وشهرتها ويكثر شراحة ومحشيها. سبحان الله، الكتب أرزاق، هي مثل كذا سمعتها وانتشارها بين الناس هي مثل الأرزاق التي قسم الله عز وجل. ولهذا حاول بعضهم أن يستشف أسبابا لذلك، هي مسألة مقاربة، لكن الأمر لحكمة يعلمه الله عز وجل أن يبقى هذا وينتشر هذا. سبحان الله ما تدري، هناك كتب فعلا جليلة القدر كبيرة جدا، أنت تقول سبحان الله مثل هذا كيف ينتشر، وبعدين تقول كيف هذا كيف يبقى مخطوط إلى الآن، ما يحقق ولا ما خرج ولا ما طبع ونشر بين الناس، ومثل هذا كيف ما يذكر في المصادر والمراجع ولا يرجع إليه وهو أهم مما ذكر. يعني سبحان الله تأتي أحيانا ما هي إلا سبحان الله أحيانا انجراف حول المشهور الذائع وعدم محاولة التنبيش عن القديم، أو بمعنى صح ما هو أهل بأن يقدم أشياء أسباب لعل الأخوة.
لا تحرق على المشاهدين. أختنا أو الأستاذة لؤلؤة تقول: كون مؤلف غير معروف لم يحظى بشهرة إعلامية واسعة أو لا يحرص على نشر نتاجه العلمي رغم تمكنه وقوة أسلوبه، وبعضهم يرفض نشر نتاجه العلمي وإفادة غيره خاصة الأبحاث العلمية. تقول: وأيضا ميول القراء ورغباتهم لها دور.
طب لحظة، أما مسألة الباحثين المعاصرين فهذا صحيح، أحيانا بعض الأبحاث قوية جدا ويكثر عدم انتشار الباحث المعاصر بسبب إذا كان ليس له إلا كتاب أو كتابين، ترى هذا صعب أنه يعرف، العادة تعرف الأسماء التي لها طروق في دور النشر كثيرة الدوران في المجلات في الأبحاث في شيء من ذلك، هذا يكثر يسأل الناس عنه من هو فلان، أما اللي ما له إلا بحث أو بحثان فقط هذا كيف يعرف. قد أما المعاصرين ترى يكثر فيهم المجاهيل، يعني من بينهم، يعني أقصد ليس هم مجاهيل، جهل الناس بهم هم كأبحاثهم وسمعتها كثير، لكن هات المتقدمين مثلا اللي عصور مرت على هذا المؤلف وشيء منها ومع ذلك يبقى مغمورا أو مطمورا، هذه الإشكالية. لكن قال شيء ثاني فخير إيش؟
تقول: أيضا ميول القراء ورغباتهم لها دور.
هذا برضو صحيح، لكن يبقى أنه الميول ليست حاجزة عن انتشار الذيع لبعض الكتب أو ضياع الصيت لبعضها. أهل التخصص والعلم والمعرفة والدراية بهذه الكتب الحقيقة يتعلق في ذمتهم شيء كبير من توجيه الناس أو طلبة العلم والباحثين والدارسين إلى أهمية بعض الكتب. نعم.
عزيز يقول: بسبب عدم التوسع في الاطلاع بعد مرحلة التأصيل والمبالغة في تنميط طالب
العلم. لحظة، هذا صح، أحيانا يكون عدم التوسع والقراءة والاكتفاء فقط بما قرأه في مرحلة التلقي والتأصيل، وهذا صحيح قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل هو شخصيا لا يعرف. نحن كلامنا لماذا في العامة لا يعرف، يعني عامة الأوساط ما تعرف، يعني في كثير ناس مثلا لسان العرب يا أخي حتى اللي ما قرأوا يعرف لسان العرب أنه له قيمة كبيرة، لسبب يا أخي صيته ضائع صح ولا لا؟
نعم.
الكلام لدى حين كون هو ما فقط اقتصر على مواد التحصيل الدراسي ثم هو ما توسع في القراءة، هذا السبب يجعل كثير من الكتب الأخرى مجهولة بالنسبة له. لكن كلامنا قد يجهل ما هو مهم جدا ونفيس، لكن بعض الكتب نحن صيتها ما هو داعي ليش؟ ها هذا سؤالنا نحن.
يقول تكملة جوابه: المبالغة في تنميط طالب علم على كتب محددة.
والله جزاه الله خيرا ما هذا صحيح، لكن هذه التنميط اللي يقول عنها غالبا إنما ينفع للكسالى. نعم.
عمار يقول: غالبا
ترى يا ولدي النشيط نشيط، الفالح فالح. والله اللي جاي يدرس ويقدم شهادة حصلها وصبحك الله بالخير، بعد كده العدو بيقرأ، ولا أنت عارف بعض الطلبة يروح ويخلص من هنا ويروح يبيع كتبه من هنا، وأنت عارف هذا الكلام.
بل عجيب أنك حدثتني شيخنا أنه بعض الدكاترة إذا أخذ صار أستاذ دكتور خلاص راح أبيع مكتبته.
أي والله ما أدري ولدي، أنا ما حبيت أقوله، لكن هذا اللي حاصل صراحة، لأني وقف على بعض لم تنسى الله العافية، الله لا يبلانا. لكن هذا الحاصل بعض لأنه كانت لغرض فانتهى، صلى وصام لأمر كان، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. هات هات هات.
عمار يقول: غالبا أن العنوان يكون غير دال على تميز ما في الكتاب، وكثيرا ما سمعت.
اللحظة، أو العنوان يكون غير دال على تميز الكتاب، أحيانا يكون غير دال على المضمون كمان كذلك.
نعم.
يكون المضمون العنوان غير كاشف، وهذا ما يحرص عليه كثيرا، أن تكون العناوين كاشفة.
يقول
كلامنا حتى لو كان العنوان كاشف، لأن كثير من الكتب التي هي تستحق وأن يكون لها صيتا عنوانها كاشف ومع ذلك لا لم تنتشر.
وكثيرا ما سمعت من يثنون على كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ولكن العنوان موهم نوعا ما.
صحيح، وربما ما عرف ما فيه، وهي رسالة علمية. ومحمد حسين كتابه هذا ترى هذا من الكتب التي جعلت له صيتا في العالم العربي عموما، في المتخصصين في الأدب العربي عموما، وكان له يعني يد ناقدة أو بحث ناقد في التيارات التي فيها شيء شبه انحراف في الشعر العربي. نعم، والكتاب جميل هذا الكتاب. نعم.
يوسف يقول: عدم توفرها لكون دور النشر تهتم بما ينفعهم ماديا.
وهذا صحيح، هذا العيب على النشر، لكن ترى ما يلام، هو في الأخير تاجر صاحب الدار. ها.
ابن خلدون يقول جملة من الأسباب منها ما سبق، مثل غموض عنوان الكتاب أو العنوان غير كاشف. يقول: المؤلف غير مشهور أو ترجمته نزر يسير.
طبعا هذا موجود، ومع ابن آج الروم هذا مغمور وترجمته يسيرة جدا، ومع ذلك ما شاء الله.
يمكن لكوني من كتب الدرس شيخنا.
هو سبحان الله، شوف كيف كتب الله سبحانه وتعالى البديوع، شيء عجيب. البيضاوي يا ولدي، ترجمة البيضاوي في كتب تراجم شيء نزير، شيء ما تصدق إذا قلت لك أسطر. على كتبه سيارة بمعنى الكلمة، يعني صارت مشهورة، إن كان كتابه في التفسير تفسير البيضاوي، وإن كان اختصاره في منهاج الوصول البيضاوي في الأصول وغيرها. ها.
ومن الأسباب يقول صعوبة مستوى الكتاب،
العدم انتشار.
أيه، عدم شهرة الكتاب وكذا، لأنه صعب وإن كان هو نفيس.
صح، ممكن، لكن يعني ممكن يكون صعوبة الأسلوب التي ممكن، أو صعوبة العلم إذا كان يقصد صعوبة العلم، هذا شيء ثاني، لأن بعض العلوم أصلا تحتاج إلى مقدمات. يعني واحد يجي يقرأ في علوم المنطق الفلسفة شيء من ذلك، أو العلوم متخصصة جدا بعلم العلل وأشياء، هذه يبغى لها مقدمات، ما يستطيع لو جاء يقرأها ولا يعرف ما قبلها أشياء يحصلها لن يفهمها. فصعوبة العلم أحيانا تكون ليست هي الحاجز بقدر من الحاجز المقدمات التي يبغى تحصيلها حتى يفهمها. نعم.
يقول أيضا:
إلى ابن أبي حاتم شهيرة، إلى الدارقطني مشهورة، لكن أين أهل العلم الكبار الذين يحصلون ما فيها من الفوائد؟
يقول: عدم الرجوع للمتخصصين العارفين بوجود تلك الكتب.
وهذا صحيح، وهذا والله عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعارفون بالكتب هم أهل الذكر حينئذ يسألون، ليس بشرط أن يكون فقيها محدثا مفسرا، لكن يكون بعضهم قد يكون عالم بمعنى يجيد معرفة أحكام المسائل، لكنه في مسألة الكتب ليس بذاك، يعني لا تحصيله ليس بذاك من معرفتها وجودتها وما يقدم منها وما يؤخر شيء من ذلك، فيسأل العارف بذلك، وسبحان الله لكل فن أهله. نعم.
يقول: عدم شهرة الكتاب، وقد يكون الكتاب معروفا لكن نشر في مجلة مثلا ما يصعب الحصول عليه.
غالبا نشر في مجلة يكون رسالة أو شيء من ذلك، يعني صعب، يعني صعب تقول عنه كتاب وهو رسالة نشرت في مجلة وتبغاها تشتهر، صعب. نتكلم عن الكتب اللي قدها كتب منفصلة وسيارة، يعني عندك مثلا شرح الشاطبي على ألفية بن مالك اللي طبع قريبا في 10 مجلدات ضخمة، شيء كنز دفين بمعنى كلمة. شوف، ما كتب له شهرة ما بين حتى شراح الألفية، صح ولا لا؟
نعم.
سبحان الله العظيم، مع أنه الشاطب وإمامته في معروفة والكتاب نفيس جدا، وتعب عليه الشاطبي وظل حبيس الخزائن إلى ما طبع قريبا يعني الكتاب. وكس على هذا.
شيخنا، ممكن أيضا طبعا تحت مشاركات الإخوة، لكن ممكن من الأشياء المفيدة لو كل صاحب تخصص أثناء قراءته في التخصص يجمع ثناءات العلماء المتخصصين في ذاك الباب، لو أثنوا من أهل اللغة أثنوا على كتب معينة في اللغة سواء المعاصرين أو المتقدمين فيجمعها، قد يعني هذه فكرة مؤلف.
والله هو جميل، يعني هذه تأتي عند بعض المحققين مثلا يأتون في كتبهم، يعني مثلا بعض العلماء قيل أنه كان حاطب ليل أو قماش يجمع من كل مكان، كما قيل في ابن عبد الهادي يوسف بن حسن، وقيل في ابن طولون، وقيل مدري مين والسيوط وأشياء مثل هؤلاء، لأنه كانوا مكثرين جدا من التأليف كتبهم بالمئات ورسائلهم. لكن الحقيقة لما يجي المحقق ويقول، والحقيقة أن كتبه ليست كلها كذلك، بل بعضها محررة، فيقال مثلا ابن الجوزي والله عنده كتاب فلان وكتاب حرره وتعب عليه وكتاب نفيس وكتاب الفلاني، فينص المحقق مثلا على بعض الكتب التي نص الأئمة على أنه محقق أو هو يكون فعلا خبرها ودرسها فعرف أنها نفيسة في بابها. ولهذا الإخوة الذين يطلعون أصحاب الأبحاث إن كانوا ممن يجردون الكتب ويعرفون ما فيه من مسائل وقيمتها العلمية بقياس المسائل التي فيها والأوضاع العلمية التي فيها الكتب بمقارنة بغيرها خاصة الأبحاث المعاصرة، أنا الحقيقة يعني أتمنى منهم أن يكتبوا مرئيات في مثل هذه البحث لو بكلمتين، فيأتي يقول فلان الكتاب فلاني كذا أحي وهو بحث نفيس وهو بحث جدير بالاطلاع وفيه جدة، يعني كلمة تدل على أهمية هذا البحث. مثل هذا ترى التوصيات ترى مهمة، وإذا كان العكس فالعكس يقول والله طبعة رديئة هذه طبعة فيها سقط وتحريف مثل هذا الكلام. ليت خاصة أن الباحث الغالب أنه يجرد ويتأمل ويقارن، المقارنات هذه هي تظهر الخلل في الأعمال أو الجودة في الأعمال، بخلاف الذي لا ليس يعني ما تأتى له المقارنة ما هم مجال بحث بالنسبة له، فيريد أحكام خاصة من الثقات الذين عرفوا بالتمرس وعرفوا بالجودة في البحث وعرفوا هذا. والله يا ليت وليت الطالب العلمي لما يقرأ أي ما قرأ في المجلات العلمية في الأبحاث المقررة في غيرها يبدأ يرصد كله في التراجم والطبقات طبعا باب أولى وغيره، ما إذا مر على كتاب أثني عليه يقول كتاب فلاني مثلا كذا كذا يقيد، سيجتمع عنده كم كبير من الكتب يحط عينه عليها يعني هذا.
شيخنا برنامج خزانة مرجع في هذا الباب معرفة الكتب المتميزة غير المشهورة والمشهورة أيضا،
أرجو أن يكون كذلك إن شاء الله. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله يا ولدي أحد الكتب التي هي تعتبر ضمن سلسلة الذيول للكتاب الأصل، وهو عبارة عن تراجم للشعراء. الكتاب الأصل الذي هو يتيمة الدهر للثعالبي كتاب مشهور معروف قد ذيل عليه العلماء وبدأوا يذيلون عليه طبقة بعد طبقة، فذيوله كثيرة، دمية القصل باخرزي، خريرة القصل للأصفهاني والتماشي، كان من ضمن الذيول هذا الذيل، وهو كتاب ترجم فيه لشعراء الدولة العباسية تقريبا أو لا من جاء بعدهم أيضا، سماه زينة الدهر في ذكر محاسن شعراء العصر لأبي المعالي سعد بن علي الحضيري المتوفى عام 568 للهجرة رحمه الله. أما الحضيري فنسبة للحضيرة ويقول محلة ببغداد أو موضع بغداد على طريق التكريت أو شيء من ذلك تقريبا ينسب إليها، ولد فيها ثم ذهب إلى بغداد وعاش فيها وتلقى عن علمائها أو شيء من ذلك، وألف بعض الكتب، وهو من صاحب كتاب اللي طبع قريبا الملح أو لمح الملح، طبع قريبا ترى طبعتين تقريبا، وهو كاتب أصلا عرف بدلال الكتب وخطه جميل وصار يكتب للناس وصار يتخذ دكانا لذلك، فسمي بالوراق ثم صار له معرفة بالكتب فسمي بدلال الكتب، وصار الناس يأتون لي حتى في أسفارهم والعلماء والشعراء والأدباء لجمال خطه وإتقانه فيستكتبون له ويشترون منه الكتب، وفتح الله عليه باب رزق في هذا الباب، وسبحان الله ومنه صار يلتقي بأمم من الشعراء فصار يجمع هذا حين قال وسمعت منه، وبعضهم حتى يقول ما سمعت منه إلا بيتيني ومتماشي، فهو جالس يشتغل ويترزق الله ويضبط الكتب، وكانت اجتماعاته حتى قيل أن دكانه صار مجمع للأدباء والعلماء والفقهاء لأنه كان متفقها أيضا وغير ذلك، وكتب الكتب بخط الحسن وصار يستكتب في كثير من الكتب النوادر نفائس الكتب وشيء من ذلك رحمة الله عليه. في هذا الكتاب قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم صالح وفقه الله وأخرج هذا الكتاب وحققه على نسخة خطية فريدة، هو ذكر في المقدمة أن الكتاب يعني نسخته الخطية هو يقول فيها كتلة من المشاكل والسبب ورقة العنوان رايحة وأشياء ومقدمات في مقدم مصنوعة وضعها أظن كاتب النسخة أو شيء من ذلك. المهم جعله يدقق في مسألة النسخة وهل هي تابعة أو هي هل هي الحضيري أو لا أو ما هي هذا الكتاب بالضبط ما هو. فالمقصود أنه جعله هذا يدقق تدقيقا جدا. شوفها فكتب عنوانا جانبيا ها هنا سماه توثيق نسخة وهي من مهمات المحقق إذا جاءته نسخة لا يعرف من صاحبها أو يشك فيه لا بد من دفع الشك والتحقق في من صاحبها حتى لو نسبت في الأصل الخط الموجود إلى فلان لا بد أن يتحقق. فكانت منه هذه الدراسة التي جعلته يجزم بأن هذا الكتاب الحضيري لأبي المعالي الحضيري والكتاب قارنه بالمنقول بالكتب من جاء بعده من جاء بعده وعول عليه ونقل منه نقولا كثيرة فسار يتثبت بمن نقل عنه والنقول عنه في كتب التاريخ والتراجم وطبقات الشعراء ينقلون عن ابن خلكان وغيره فسار يطبق فوجد أن الكتاب هو فعلا لأبي المعالي الحضيري وأخرجه على نسخة خطية فريدة أصلا محفوظة في, في, في تركيا وبدأ يتكلمون. طبعا هو هذا الموجود منه هذا بداية الموجود منه وبدأ طبعا طريقة أخينا المحقق أنه يجعل هذا الاسم محبرا كما ترى اسم الشاعر لأنه ترجم الشعراء يقول له ويأتي بما وجد له. فالمحقق يترجم ترجمة مختصرة يذكر له من ترجمه ويثق بعض الأبيات من نقلها يذكرها وطبعا من أي الأوزان يذكر بعض المعلومات عن صاحبه أو عن الأبيات التي قيلت والمناسبات وهذا عمله في سائر الكتاب. لما انتهى من الكتاب من كامل الكتاب جاء بعد ذلك وألحق عليه مستدركا ما وجده في كتب غير هذا الكتاب وهو منسوب إلى هذا الكتاب لأبي المعالي الحضيري فسماه بعد ذلك كتاب المستدرك أو المستدرك على كتاب أبي المعالي. هذه المستدرك لاته في عندنا اللسان اللسان هذا يبين لنا 22 شاعرا مستدركا استدركه على أبي المعالي هذا المستدرك هذا مما استدركه المحقق وفقه الله على أصل النسخة الخطية لأن الجزء الباقي مفقود الموجود أخرجه وهو ما في قرابة 72 ترجمة تقريبا لشاعر والباقي استدركه من المراجع ممن نقل عن أبي المعالي 22 شاعرا ثم وضع الفهارس الكاشفة لكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار ملامح للنشر والتوزيع بالشارقة وفقهم الله. هذا أيضا كتاب آخر سبق أن طبع قديما طبعه عبد الوهاب عزام وعبد الستاف الراج عالمان معروفان لهم عناية كبيرة بالتحقيق والمؤلفات لهم نتاج علمي كبير غزير قد أخرج الكتاب في الطبعات الأولى وهي طبعة قديمة جدا يعني تفوق نصف قرن. ثم بعد ذلك نفس الطبعة هذه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عباس هاني الجراح وجد أن الكتاب فيه تصحيفات وساقط أشياء وتطبيعات أشياء كثيرة جدا فهذا جعله أصلا كتاب جعل لما قرأ الكتاب جعل ينظر في كتب الأخرى التي ترجمت للشعراء وفيها إحالة على شعراء من هذا الكتاب لكنهم غير موجودين في الجزء المطبوع منه فسار يجمع. لما تجتمع عنده من كتاب معجم الشعراء المرزباني وحقق الكتاب وغيره من الكتب وصار يجمع فاجتمع عنده عدد كبير من تراجم الشعراء الذين أخذوا من أصل هذا الكتاب ومع ذلك لا يوجد في النسخة المطبوعة التي سبق ذكره. وضحت الفكرة؟
نعم.
فاجتمع عنده عدد كبير من هؤلاء هذا جعله بعد ذلك يرجع إلى الأصل الكتاب طبع يقول ثلاث طبعات كلها فيها خلل مما دعاه يتطلب النسخة الأصلية أو معنى صح صورة من النسخة المخطوطة التي محفوظة في إيران وصورت له وجاءت له النسخة فوجد بونا شاسعا من تصحيفات وسقط وخطأ في القراءة وأشياء ما بين المطبوع وبين المخطوط فعاد تحقيق الكتاب على نفس النسخة الخطية التي أخرج عليها الطبعة الأولى القديمة وتتالت الطبعات عليها بعد ذلك وعلى تحقيق الكتاب. الكتاب هو بعنوان الورقة لمحمد ابن داود ابن الجراح المتوفى عام 296. تخيل هذا من المصادر الأولية تعتبر في تراجم الشعراء الدولة العباسية تراجم أولى 296 توفي. الورقة سماها الورقة لأن كل شاعر ألزم نفسه وترجمه في ورقة ولهذا عرف بالورقة. وضحت؟
نعم.
قليلا ما كان يتعدى ذلك ويخرج عن هذه الورقة فلهذا سماها الورقة. شوف هذه أحيانا سبحان الله اسم كيف سماها الورقة ترى هذا الاسم أنه لا يتعدى بترتم الشاعر ورقة هذا يأتي به بورقة وشعر. لكن الكتاب صار من المصادر الأولية الأصلية لكثير من جاء بعده. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عباس هاني الشراخ طبعا الشراخ كذا تنطق بالكشكشة، الجيم بالكشكشة كذا، والخاء هي آخرها. وفق الله قدم بمقدمة فيها ترجمة فيها محمد بن داود وكتاب الورقة وأهمية كتاب ورقة والناقلون عنه، ثم أتى بنقد للطبعة سماها القاهرية والطبعة التي بعده، ثم بدأ بعد ذلك تحقيق الكتاب على النسخة الخطية الوحيدة، هذه صورتها، نحن دائما هذه مصورتها والنسخة الإيرانية الوحيدة التي يخرج على كتاب ولا يتغيرها وهي ناقصة. فبدأ يخرج الموجود فيعلق التعليقات عليها التي يحتاجها. هذا مثلا الأصمعي هو فلاشي يترجم له، ها هنا عملية التوثيق وعملية الدراسة وما والتعقبات. هو يقول كل التصحيحات على الطبعة الأولى حقت عزام وفراج ذكرها هنا، حتى من أراد يصحح النسخة التي بين يديه فليفعل ذلك. وزاد أشياء قال وجدها هنا يعني مقاطع. بعد أن انتهى من هذه القطع والزيادات وأخرج الكتاب مشكولا مضبوطا من أوله إلى آخره، استدرك على الكتاب استدراكات يقول وجدها، سماها التتمة. والتتمة هذه عبارة عن ما وجده هو مما قيده وكان يقرأه. هذه التتمة عشان بس ينتبه الإخوة، هذه التتمة سماها تتمة الورقة، تتمة الورقة. والتتمة من مجموعه الذي جمعه أثناء قراءته وسبره لكتب، ذكر مجموعة كبيرة ولدي من كتب الطبقات والتاريخ والتراجم والسير. شوف هذه هي سردها سردنها هنا، هذه هي سردن هذه كلها جردها واستخرج ما فيها من النقول عن كتاب محمد بن الجراح في كتابه الورقة، وبدأ سردها لك سردا فيذكر لك هكذا. طبعا هو التتمة أتى به، وهذا عمل حسن ننصي به الإخوة الذين يقفون على نسخ خطية ناقصة أن يستخرجوا المنقول عن هذا الكتاب مما سبق ممن جاء بعد صاحب الكتاب. طبعا يرقمه، يأتي بالعلم ثم يأتي بالقصة المنقولة عن محمد جرح عن هذا العلم فيه ترجمة أو شيء، ثم هذا ترجمته، ثم يوثق. هذا اسمه التخريج. التخريج يعني من خرج هذا القول لمحمد بن داود بن الجراح من كتاب الورقة، فيقول ذكره ابن خليكان وعيون التاريخ بن شاكر وهكذا قص. يمضي كامل التتمة على هذا المنوال، والتتمة ليست بالقليلة بل هي كثيرة مطولة فيها 102 من الأعلام. وضحت الآن؟ بعد ذلك أتى بملحق. هذا الملحق ما هو؟ ما ذكره ابن النديم من أسماء الشعراء الذين هم من الورقة ولم يجدهم في النسخة الخطية ولا وجد لهم شيئا منقولا حتى يذكر تراجمهم. فوضحت هذا الملحق، وهذا من محاسن تتبعه للكتاب وفقه الله وخدمته. الكتاب مطبوع في جزء كبير من إصدارات دار ملامح للنشر والتوزيع بالشارقة. هذا كتاب قديم، طبع قديما مرارا، لا وهو كتاب معروف أصله. صاحبه أراد أن يبترع طريقة جديدة في نقد الشعر تقوم على قواعد وأصول وأسس وليس على الذائقة الأدبية. يقول من سبقني من العلماء كانوا إنما ينقدون الشعر ويميزون الرديء من الجيد عن طريق التذوق الأدبي، فما يستحسنونه عدوه جيدا وما لم يستحسنوا عدوه رديا. وضحت الفكرة؟
نعم.
هو يقول لا لا، هذا خط عشواء، ربما كان ذائقة هذا غير، وكانت في موازين في مشتركات عامة يعني عند الشعراء ويعرفونه العلماء العربي وشيء من ذلك. فهو أراد أن يقعد لهذا الفن وهو فن تمييز الرديء من الجيد من الشعر. فجاء اللي هو قدام بن جعفر وهو يعد من أوائل من أصل لهذا الفن قواعد وأسل، وجاء لهذا الكتاب سماه نقد الشعر لقدام بن جعفر الكاتب المتوفى عام 337 للهجرة رحمه الله. كان نصرانيا فأسلم، ثم سارت له أيام وأشياء وشيء من ذلك، وله عدد من الكتب. والكتاب وهذا ترى طبع طبعات، عدد من الطبعات طبعاته معروفة وسيارة أصلا ميران طبع في مصر وغير مصر أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد باسل عيون السود وفقه الله وجد أن هذا الكتاب اللي هو كتاب نقد الشعر قدام بن جعفر يحتاج إلى أمرين. أمر أول مدارسة ما فيه من المسائل التي أصل لها، فإنه قسم كتابه وجعله 8 أصول يبنى عليها مسألة المحاكمة لما أريد التمييز من جيد الشعر ورديئه والكلام عنها، من وافقه من جاء بعده، من عارضه، من كتبه حتى من المعاصرين له شيء من ذلك، وحتى قسوته على معاصريه وأشياء من هذا. والكتاب نفسه يحتاج إلى تحقيق التحقيق لما في الطبعات السابقة من خلل، فأخرج الكتاب وحققه على 3 نسخ خطية ذكر مواصفاته في المقدمة، وترجم لقدام بن جعفر في المقدمة ترجمة يعني مقتضى لا بأس بها، لأنه جعل المهمة بالنسبة له أن يترجم أو يتكلم عن كتاب نقد الشعر، لأن كتابه هذا نقد الشعر، هذا هو البحث المبحث الذي جعله خاصة في نقده، هو الذي سار طار كل مطار والعلماء جاءوا بعده يتكون عليه. يقول الأبحاث المعاصرة عن الكتاب هذا كثيرة جدا، أكثر من الأبحاث التي كانت متقدمة بالنسبة لهذا الكتاب. طبعا الكتاب نقد الشعر جاء من استفاد منه ومن أخذ عنه ثم من رد عليه ومن غض منه، أشياء وأراء العلماء فيه تكلم عنه كلاما طويلا جدا، والدراسات المعاصرة بعضها شيء من ذلك، خاصة أنه هو نفسه كان يرجع إلى أصول أخذها من بعض الشعراء والعلماء الأقدمين، وبعضها أخذ المصادر يقول غير عربية كالفكر واليوناني والفلسفة اليونانية أو شيء من ذلك، وبعضها أخذها من استنباطات التي استنبطها وشيء من ذلك. وهذه نماذج من المخطوطات الثلاث التي رجع إليها وفقه الله الدكتور محمد باسل عيون السود في تحقيقه للكتاب جزاه الله خير. ثم بدأ بعد ذلك الكتاب، والكتاب طبعا هو معروف عند أهل التخصص، كتاب مهم رأسه في بابه يرجع إليه أصلا لخاصة ما أورده فيه من النقد والكلام وأشياء وخدمه الفهارس العلمية التي أتحفنا بها جزاه الله خير. الكتاب من إصدارات دار ملابح للنشر والتوزيع بالشارقة وفقكم الله.
أستاذ شيخنا مداخلة،
نعم،
معنا الدكتور أحمد محمد عبيد المشرف على دار ملامح بالشارقة، حياك الله دكتور أحمد.
يا مرحبا، اهلا وسهلا استاذنا، اهلا وسهلا، حياك الله.
نرحب بكم دكتور احمد، ونود ان تحدثونا عن دار ملامح، متى نشات هذه الدار؟ ما هي ابرز مجالات النشر عندكم؟
نشات هذه الدار قبل 4 سنوات، تتخذ مسارات عده. المسار الاول التراث العربي المحقق خاصه في الادب واللغه والتاريخ. المسار الثاني الرسائل الجامعيه في الدراسات الادبيه، والرسائل الجامعية في الدراسات اللغوية، والرسائل الجامعية في الدراسات التاريخية، ودراسات الرسائل الجامعية في دراسات عن تحقيق التراث العربي والمحققين، والرسائل الجامعية في دراسات الاستشراق، بالإضافة إلى 3 أخرى، سلسلة المعاجم، سلسلة الفهارس والمصادر، وسلسلة الكتب المترجمة، بالإضافة للكتب الأدبية واللغوية والتاريخية والفهارس وكتب المخطوطات الأخرى. حقيقة والله الحمد، يعني نحن نتخذ مسارا جديا في التعامل مع المصادر، وعندنا ولد الحمد انتقاء عال، عندنا لجنة نشر، عندنا انتقاء عال ولله الحمد، أصدرنا قبل منذ 4 سنوات حتى الوقت الأخير أصدرنا 140 إصدارا تقريبا، منها 180 إصدارات صدرت في عام 2022 فقط، ولله الحمد والمنة
ما شاء الله.
نحمد الله يعني
دكتور أحمد،
شكرا كثيرا
يا دكتور أحمد، مساك الله بالخير.
آمين، يا مرحبا، حياك الله.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وأنت قامة علمية معروف بتحقيقاتك ومؤلفاتك من قديم جزاك الله خير، وقل من يتولى إشرافا على دار وهو أصلا من أهل التخصص والفن وشيء من ذلك من أمثالكم، وهذا ما يرجى إن شاء الله من النتاج العلمي المتميز أن يكون لمثل هذه الدار.
الحمد لله، نعم، بس الله التسديد، الحمد لله.
جزاك الله خير. أنا لاحظت شيخ أنه عندكم مجموعة من الرسائل العلمية ومجموعة أخرى دراسات حرة يعني، لكنها أيضا تعتني كثيرا بالجانب التراثي، وأنتوا كتبتوا مسارات الدراسات الاستشراقية تقريبا قليلة، لكن الحقيقة كتب التراث كثيرة، الدراسات اللغوية كثيرة، التاريخية ما شاء الله تبارك الله كذلك تلحق بهذا الشيء، واضح أنه هذا اتجاهكم ولا لا يا دكتور أحمد؟
نعم نعم دكتور، نعم نعم،
ما شاء الله ما شاء الله. طيب الدكتور أحمد، أنا لاحظت أنه ما في شيء من الموسوعات المطولة عندكم، ولا إن شاء الله في قابل الأيام شيء؟
والله يا دكتور نحن الآن هذه بداية، نحن الآن هذه بداية، الموسوعات تحتاج إلى جهود علمية كبيرة، إلى لجان عالية مختصة بالموسوعات. الكتابة الموسوعية ربما يرى بعض أنها كتابة بسيطة، ولكن الكتابة الموسوعية تحتاج إلى نوع من الاستقطاع، نوع إلى نوع إلى شيء من التركيز، إلى شيء من ال... من 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 المراجعات الخاصة بالموسوعات مراجعة الموضوعات تختلف عن مراجعة الكتب العادية أو الكتب الأخرى. أيضا تحتاج إلى تمويل كبير في الطبع لها 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 نمط خاص تختص به بعض الدور. حتى على سبيل المثال كتب التراث العربي بعض دور النشر تكتفي بإصدار كتاب جزء أو جزئين. بعض الكتب بعض دور النشر ذات الخبرة تصدر الكتاب ربما من 10 أجزاء أو أكثر. هذا يرجع إلى نوع إلى 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 قوة إلى نوع التناول نوع الخبرة نوع التخصص أيضا إلى نفع العلمي للدار وللقائمين على الدار.
بعض الكتب رأيتكم يا شيخ تعيدون طباعتها مع أنها مطبوعة قديما، عرض قريبا أو آخر كتاب اللي هو نقد الشعر لقدام بن جعفر، هل هذا سيتوالى معكم إن شاء الله ستعيد النظر فيما طبع من الكتب وتبدأ تصنيفها من جديد؟
أستاذنا نحن نعنى بالكتب المحققة تحقيقا علميا، ما حققت سابقا أو ما طبع سابقا بدون تحقيق. نقوم أو نستقبل الكتاب المحقق بشكل أفضل. بعض الكتب المحققة تحقيقا علميا سابقا نفذت في السوق ونشعر أن السوق والباحثين بحاجة إليها بدلا وإما أن تحقق تحقيقا جديدا أو يقوم المحقق نفسه بإضافة شيئا جديدا إلى هذا التحقيق. نعم. حوادث جديدة معلومة.
طيب لو تبشرونا دكتور أحمد ببعض إن شاء الله ما سيأتي من ما تطبعون من أعمال قادمة علمية.
نعم من المحققات القادمة شرح المفضليات لأبي علي المرزوقي،
ما شاء الله.
هذا واحد. هناك نعم هناك أيضا تحقيق جديد لديوان امرؤ القيس في 4 أجزاء،
ما شاء الله.
نعم لعبد اللطيف البغدادي تحقيق أيضا كتاب ديوان الفصاحة الصبدي أيضا سوف ينشر إن شاء الله امتاع البصر والسمع امتاع البصر والسمع في شرح المعلقات السبع لابن المحب الطبري. سيعاد أيضا تحقيق كتاب سوف يصدر كتاب حماسة المحترف بتحقيق الدكتور محمد حور وأحمد عبيد. سيعاد تحقيق كتاب الأصنام لابن الكلبي. تتعاد أيضا سوف تصدر كتب أخرى دواوين جديدة في التراث الشعر العربي بعضها محففا عن مخطوط وبعضها عن
جمع.
عن جمع. نعم كتب أخرى قادمة إن شاء الله.
ما شاء الله. جزاكم الله.
نشكرك دكتور أحمد على هذه البشريات وعلى هذه المداخلة الكريمة.
يا مرحبا شكرا لك
أستاذنا. الله يحفظكم. كان معنا الدكتور أحمد محمد عبيد المشرف على دار ملامح في الشارقة. سيدنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، فإفشاء أسرار المجالس باب شر يقطع الأواصر والأرحام وينتهك الحرمات وخصوصيات الأسر، فينبغي على كل من حضر مجلسا أن يكون أمينا لما يسمعه ويراه. فالمجالس تعقد بالأمانة على ما يجري فيها من أمور ويجب حفظ أسرارها. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما تجالسوننا بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم، ولا حاجة لأن يذكر المتكلم في المجلس أن ما يقوله أمانة أو سر تجب صيانته وحفظه، بل إن مجرد التفاته أثناء حديثه أو قبله أو بعده دليل كاف على أن هذا الكلام يجب أن يبقى سرا مصونا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، ومن مر بمجلس وهو يعلم كراهتهم لسماع حديثهم فعليه أن يتجاوزهم دون تعمد استماع أو تنصت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك الرصاص المذاب. ومن أمانة المجالس أيضا صونها عن المحرمات كالغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض، فإن المجالس التي لا يذكر الله فيها تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة، فكيف بمجالس الفحش والبذاءة وأكل لحوم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله ولدي.
نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: هناك كتب متميزة ومع ذلك غير معروفة، فما هي أسباب عدم شهرتها برأيك؟
نعم.
هذا أخونا فهر بن مالك يقول: لعل من أسباب وجود كتب في موضوعاتها تكون أشهر.
ممكن، يعني طمرت عليها يعني.
نعم.
يعني ممكن، بس هي الحين كلامنا على هي نفسها أحيانا تكون أحق بالأولوية من المشهور. نعم. ها،
يقول: عدم تيسر طباعتها بكثرة أيضا من الأسباب، تكون النسخ محدودة قليلة.
يعني هذا ممكن، لكن أحيانا ترى يا ولدي يعني قد يطغى أن أهل بلد يفضلون علماءهم على علماء غيرهم، وقد يكون ذا الكتاب الذي هو أولى بالشهرة أو بالمدارسة لعلماء غيرهم، فيكون الذي له الحظ هو عالم البلد. نعم. وهذا كان، هذا ما جعل بعض العلماء ينتقلون من أماكنهم ويقيمون في حواضر العلم الكبرى، فإن يقول أن تلك البلاد أصغر من علمه، يعني ما يستوعبها علمه، ليش يذهب الحواضر الكبرى؟ هناك سينتشر علمه لأنه يردها العلماء ويخرجون منها أشياء كثيرة. يعني
محمد يقول: سوء اختيار دار النشر وعدم وجود دعاية وإعلان.
أما سوء اختيار دار النشر هذا صحيح، لكن هذا يصدق على الأعمال العلمية المعاصرة يعني، فهذا أحيانا ربما بعض الباحثين بحثه نفيس جدا، لكن سبحان الله الدار تكون غير متاهلة. بعض الإخوة نقول لهم لما يسألون نقول لا، اختار دار معينة تطير بكتابك في المعارض والدول وتروح يمين شمال، بعض الدور خاملة يعني سبحان الله الكتاب يموت هي لأن هي ميتة يعني سبحان الله مريضة. فالمقصود أنه هذا صحيح، والإنسان يسأل، يبقى مشكلة واحدة إذا كان ما في أحد يرضى يطبع له أدأها. نعم. ما في الله وما فما حيلة مطلع ركوبة.
أنس يقول: الأسباب كثيرة، قد يكون صاحب الكتاب مطعون في عدالته أو الطعم جهة الراوي للكتاب، هذا يزهد في الكتاب. هذا ربما يقصد يعني ما ذكر يعني عن كتاب المقتضى المبرد أنه رواه راوي يعني فيه من الكلام
يعني
ما فيه.
يعني هذا نحن كلامنا عما لو سلم دحين، دعك من هذا، نحن كلامنا سلم من كل ما يقال في القدح فيه، وجاء كتاب عندنا وهو أصيل غزير العلم في بابه، لماذا لم تكتب له الشهرة؟ هذا كان السؤال. أما دعك المطعن الثانية، هذا حل آخر.
شيخنا كتاب المغتضب يقولون أن الراوي عنه كان يعني سيء الذكر، ولا كتاب المغتضب كتاب نفيس جدا، ولهذا لم يأخذ العلماء ولا يعني مثل كتاب سيبوي.
صحيح صحيح، هو وبعضهم ضرهم مثلا عقيدته التي عرف بها كالاعتزال وشيء من ذلك، جعل الناس يتحامون كتبه كالزمخشري وغيره مما عرف يعني، والشيء من هذا صحيح، هذا كلام صحيح، لكن على العموم، على العموم هو ترى الأسباب كثيرة جدا. أتمنى لو أحد يحاول أن يجمع عن الكتب، يجمع مما ذكر في التراجم والطبقات مما ذكر مما ذكره، أو يستشف من حركة الكتب ولماذا وشيء من ذلك، وهذا لعله سيكون بحثا ممتازا يعني لو حصل مع وجود الأمثلة. نعم.
نختم بأخونا عبد القادر الصرحاني يقول: أسلوب الكتاب يكون معقد.
اي والله صحيح، أما بعض وإذا كان معقد ولدي الغالب حتى العلماء يتحامونه، هذا مثل صاحب الخط غير المقروء، حتى النساخ يتحامونه، ما عاد يقرأوا يعني، ما عاد لا أحد يتجرأ على نقل نسخة منه يعني يخط نسخة خطية أخرى منه، وهذا ترى هذا سبحان الله من أسباب إغفال بعض الكتب، أن تكون يعني مغلقة صعبة الفهم، قليلة الفائدة تكون بالنسبة لي، وإن كانت ربما الذي ألفه هو قامة علمية كبيرة في بابي وفني يعني، ربما هذا احتمال. سبحان الله، هو الكلام له مناحي كثيرة جدا، ربما لو أحد تفرد بها وطبحت تصلح في الجانب الثقافي وتقدم إلى كل إلى قسم الثقافة وشيء من ذلك. أتمنى أحد يذهب إلى نواصل.
نواصل.
هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية نفيسة جدا، البحث ممتاز راقي، صاحبه جاء إلى كتب ابن جني كلها التي تعتني بقضايا التوجيه النحوي، هذا الأصل عنده تأصيلا لها وتطبيقا، وجمعها وقرأها، لكن هو بعد ما اطلع عليها وذكر في المطبوع من كتب ابن الجني وهي كثيرة جدا، هي فوق 50 25 كتاب تقريبا، 28 أو 29 كتاب تقريبا غير المخطوط أيضا، المقصود أنه اطلع عليها فعرف أين المسرح الكبير للنظر التطبيق عند ابن جني. وجد أنه مسأل المجال التطبيق بالنسبة لابن جني في 3 كتب رئيسة: كتاب التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لأبي تمام، والثاني كتاب الفسر الذي شرح فيه ديوان أبي الطيب المتنبي، لأن أبو الطيب المتنبي هذا ابن جني قرأ عليه ديوانه وسار يتكلم فيما فيه ويستشرحه، وكان يخرج له قوله، وكان أبو الطيب يقول يذكر له لما قابله في حلب، فسار لهذا الفسر مطبوع 5 مجلدات ضخمة جدا، وصار الناس يعورون على كتاب ابن جني لأنه هو أصلا كان يتراد مع بالطيب مع المتنبي ويخبره عن ذا وهذا، سبحان الله كانت مدارسة، فألف كتابه ترى مدارسة، وهذا يجعل الكتاب قيمة عالية جدا. والكتاب الثالث المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات اللي ضاح عنها، وهو مطبوع 2 مجلدات كبيرين ضخمين مشهور. وهذا الكتاب المحتسب إنما هو جعله خاص لتوجيه القراءات الشاذة، لأن ابن جني يميل إلى القول بها والاعتضادها في اللغة وشيء من ذلك، وصار يوجهها توجيها، هذا هو التوجيه النحوي، وهذا المقصود الآن. فهذا 3 يقول هي أهم الكتب، والباقي عابد لها وشافع لها بقية الكتب. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد المحمود وفقه الله في هذه الرسالة العلمية المتميزة والنفيسة، أراد أن يتكلم عن هذا الجانب عند ابن جني تأصيلا وتفريعا وتطبيقا، فسمى كتابه وبحثه أصول التوجيه النحوي عند ابن جني. ابن جني هذا طبعا لقب بذلك قيل لأنه فيه ذكاء خارقا يعني واستحضارا رهيبا، يعني حتى يقول المتنبي يقول ابن جني أعلم بشعري مني، يعني هذا من معرف عنه ونقل عنه. طبعا قدم بمقدمة فيها لماذا ابن جني بالذات، يعني فهو ذكر السبب وما فيه، يقول هذا قامة علمية عظيمة جدا وكبيرة وشيء من ذلك، ثم تكلم عن أسباب مهمة جدا لاختياره، كان من أهمها علاقته الكبيرة بشيخه، وقد أثر عليه شيخه أبو علي الفارسي صاحب كتاب الحجة وغير العالم المعروف اللغوي، وهو الذي أثر في العلم أكثر من 40 سنة في حله وترحاله وفي كل مكان، حتى كتب عنه شيء كثير وتلقى عنه شيء كثيرا، وحتى قيل عنه كان هو وشيخه حنفذليا، حنفذليا يعني حنفيا في الفروع ومعتزليا في الأصول، وهو قد أخذ العقيدة من شيخه فضره في هذا الباب، نسأل الله العافية. المقصود هذا ترى من حتى صارت من العوامل المؤثرة في توجيه بعض القضايا النحوية عنده، وهو من محاسن الباحث أنه تلمح لها وأفردها بمبحث خاص، أن الأثر الاعتقاد عنده صار له منزعا لتوجيه القضايا النحوية، وجاء بأمثلة عنده وكيف فسرها ووجه النحوية فيه. طبعا أخونا الحبيب جاء قلت لك وجرت كتب ابن جني اللي هي محل الدراسة وأخرج ما فيها من هذه القضايا، وقسم كتابه هو يقول إلى بابين كبيرين كما ترى. الباب الأول خصه بالأصول النحوية، إن شاء الله يبالي الإخوة، الأصول النحوية والصرفية في كتب ابن جني. الأصول تكلم عن جعل فصلا للسماع وفصلا للقياس. السماع ذكر فيه الاستشهاد بالقرآن بالحديث بشعر العرب بالنثر المنقول بهذه الطريقة، طبعا هو ابن جني له عناية كبيرة حتى بالشواذ القراءات، القصد أنه تكلم عنه تفصيلا وأدلة ذلك. ثم بعد ذلك موضوع الفصل الثاني وهو القياس اللي هو الاستدلال الذهني وكيف يفعل فيه وأداته فيه، والفصل الثالث خاصة بالعوامل المؤثرة في التوجيه النحوي، وهذا ساق جملة من العوامل المؤثرة التي تؤثر في توجيهات ابن جني النحوية، سواء كان التوجيه العقدي، المعنى التوجيه العقدي أو شيء أثر أبو علي عليه المتنبي عليه وشيء من ذلك. الباب الثاني هذا الجانب التطبيقي تقريبا سماه أصول التوجيه النحوي بين المعنى والصناعة، وتحته 3 فصول كلها فيها جانب الصناعة النحوية وجانب المعنى وصناعة النحو وتعدد وجوه الإعراب وأثر ذلك في توجيهات النحوية. الكتاب يا ولدي مليء بالأمثلة والمحاكمة والمدارسة على ما سار عليه ابن جني، وثم بعد ما الذي ابتكره، ما الذي وافقه، ما الذي انتقد عليه. الكتاب ضخم جدا من إصدارات دار ملامح للنشر والتوزيع بالشارقة وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية وهي جاءت إلى أحد الأصول المختلف فيها في استنباط النحو أو في تأصيل قواعد النحو. من المعلوم أن هناك أصول محل إجماع وهو السماع والقياس عند علماء النحو، هذان أصول تعتمد في استنباط القواعد النحوية، عندنا أصول مختلف فيها. من الأصول المختلف فيها الاستحسان عند النحاة. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمود ابن محمد الحديد وفقه الله في هذا البحث ورسالة علمية أيضا، أراد أن يتكلم عن هذا، يقول إن الكلام عن الأصول الأخرى كالقياس والسماع وغيرها، يقول كثير الأبحاث التي فيه، لم يقل لم يقف على من أفرد الاستحسان بكلام يذكر فيه خلاف النحويين في تأصيله أو الاعتماد عليه مع التفريع وما يتبنانه. قال وجه الإعراض، يقول من أسباب الإعراض أن لها علاقة وطيدة بالاستحسان عند الأصوليين أصول الفقه، وهذا الذي جعله يربط بين كلام الأصوليين وكلام علماء اللغة في مسألة الاستحسان. فسمى بحثه الاستحسان في النحو العربي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمود محمد الحديد وفقه الله. طبعا أول ما بدأ فيه في تعريف الاستحسان وما المراد به، لما جاء شوف تعريف الاستحسان أراد أول ما يبين قال إنه مرتبط جدا بتعريف الاستحسان عند الأصوليين، فإن النحاة أخذوه من الأصوليين، والاستحسان هو شيء يأتي خارج القياس فيستحسنونه، يعني على خلاف القياس، يقول هو نفس المعنى عند الفقهاء والأصوليين. فبدأوا يتكلمون هل ما كان على خلاف القياس استحسن أو لا، ما وجوه الاستحسان له، يعمل به أو لا، يعد أصلا أو لا، الخلاف في حجيته عند النحاة من عدمه، وهذا جعله شوف ده عرف بالاستحسان عند النحاة، ما المراد به، حجيته عندهم، من يقول به من لا يقول به، التعليل بالاستحسان، عدد من علل وذكر وجوه التعليل بالاستحسان عندهم. ثم بعد ذلك جاء إلى الفصل الثاني الاستحسان عند أئمة النحو والخلاف عندهم بين المتقدمين والمتأخرين وحجيته. ثم بعد ذلك طبعا أكثر من القول في مسألة الاستحسان، وقال خليل بن أحمد أول من استعمل الاستحسان، لكن يقول أبو منصور الأزهري يرد الاستحسان جملة وتفصيلا بخلاف ابن جني، فإنه توسع جدا في كتبه في الاستحسان، ثم تبعه ابن برهان العقبري، ثم جاء بعد ذلك أبو البقاء العقبري، وتوسعوا وزادوا على ذلك أشياء أيضا، ولهذا عقد لكل واحد منهم مبحثا حتى يبان توسعهم في هذا الباب وما زادوه. والفصل الثالث خص بالاستحسان وأثر ذلك على الدلالات النحوية، الاستدلال النحوي، وجعل وبين تحته في عدد من الباحث علاقة الاستحسان بالسماع، علاقته بالقياس، علاقته بالإجماع، الإجماع النحوي يعني المقصود به، علاقته بكذا وهكذا، على لما مر إلى المبحث عندنا الرابع اللي هو علاقته بالاستصحاب أيضا، وعلاقته بالأدلة الأخرى، والمقصود بها الأدلة النحوية التي يؤصل عليها ويتأصل عليها استخراج القواعد النحوية عند النحاة وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار ملامح بالشارقة للنشر والتوزيع. هذا أيضا رسالة علمية، أختنا الفاضلة الباحثة خلود طيصان المالكي في هذه الرسالة العلمية أرادت أن أتت إلى مقامات الزمخشري، وأراد تستخرج من هذه المقامات الألفاظ التي ذكرها الزمخشري في مقاماته مما تتعلق اللي صارت تعرف بالألفاظ الحضارية. الألفاظ الحضارية يعني ما كانت تنم عن حضارة المعيشة عند الناس، ما يتعلق بملابسهم ومآكلهم ومشاربهم، ما يتعلق بأبواب صناعاتهم وشيء من ذلك، أبواب السلاح ونحوه، أبواب العلاقات الإنسانية، وما يتعلق هذه الألفاظ الحضارية. هو جاءت إلى هذه واستخرجت من هذه المقام أكثر من 300 لفظة حضارية مذكورة في المقامات، ثم بدأت تدرس هذه المقامات من حيث العلاقة التي بينها، يعني علاقة الترادف، علاقة التضاد، المشترك اللفظي وشيء من ذلك. سمت بحثها ألفاظ الحياة الاجتماعية في مقامات الزمخشري، دراسة دلالية لأختنا الفاضلة الباحثة خلود بن طيسان المالكي وفقها الله. طبعا قدمت مقدمة ترجمت فيه للزمخشري، وثم ذكرت مقاماته من هو هذه المقدمات، وذكرت المقامات ومن المراد بالمقامات، وأول من قام المقامات ثم من طورها بعد ذلك. لكن الكتاب سار على هذا المنهاج، قسمته إلى قسمين، هما بابا أولى فصلين. الفصل الأول فيه الحقول الدلالية التي استخرجت عليها الألفاظ، والحقول الدلالية المقصود بها مجموعة الألفاظ المشتركة باب واحد، يعني مثلا الحقل الدلالي، الحقل الألفاظ الدالة على الطعام والشراب والملابس شيء من ذلك، ما يدل الألفاظ الدالة على المساكن والأدوات، الألفاظ الدالة على الحلي والملابس، الألفاظ الدالة على كذا. شوف لاحظ كلها هذه تسمى حقول مشتركة دلالية مختلفة كما ترى، مختلفة كما ترى، أظن 7 مباحث، نعم، آخرها الألفاظ الدالة على اللهو والمجون. المفصل الثاني عبارة عن دراسة لهذه الألفاظ التي استخرجتها، والدراسة عبارة عن النوع العلاقة التي بين هذه الألفاظ، هل هي الترادف، هل هي الاشتراك اللفظي، وعندنا الأضداد والترادف والاشتراك اللفظي، وعندنا شيء رابع أظن ذكرته اللي هو التطور الدلالي في هذه الألفاظ. طريقتها أنها تأتي إلى اللفظة كما ترى وتدرسها دراسة تستخرجها وتبين فيها ما فيها من الألفاظ، إن شاء الله يطلع معايا نموذج حتى بال الأخوة، نحن دائما نأتي بالنماذج من باب المشاركة. مثالها هذا مثال، شوف تعطي رقما، هذا رقم 4 مثلا، تقاصير، أو هنا 5 ثوب، يقول ورد هذه الكلمة في المقامة الزمخشري 6 مرات، تبدأ تشاهدها محلها أين ذكرت، ثم تأتي أقوال علماء اللغة الآخرين فيها هل لها معنى ثاني ولا هي نفس معنى استعمله الزمخشري مقاماته، ثم تأتي شواهد ذلك من القرآن والحديث وشعر العرب وشيء من ذلك. وضحت الآن؟
نعم.
وهكذا مدارسها في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار ملامح للنشر والتوزيع بالشارقة. هذا بحث نفيس تعب عليه صاحبه، أصله رسالة الماجستير التي قدمها في الجامعة الأردنية عام 1414 بعنوان مؤلفات الجاحظ دراسة توثيقية، جمع المخطوط والمطبوع ليبين ما هو حقيقة من كتب الجاحظ حقيقة وما هو المنسوب أو المنحول عليه، فهي دراسة توثيقية له من هو الصحيح وما هو غير صحيح. وضحت الفكرة الآن؟
نعم.
فدرسها، هذا المدارسة التي سارت له جعلت له حبا متناميا وعلاقة خاصة بمؤلفات الجاحظ، بدأ يتتبعها من تلك السنة إلى الآن قرابة 30 سنة. هو يقول أكثر من ربع قرن وهو يتتبع في المجلات والكتب والرسائل المطبوع وغير المطبوع ما المطبوعة ما ورد من مطبوعات وطبعات وعرض وتناوب أو جزء منه أي مكان، سواء صحيح النسبة أو غير صحيح النسبة مما طبع وألصق بالجاحظ، صار يتتبع ذلك على مدى أكثر من 25 سنة. ثم بعد ذلك جاء إلى هذا الثبت وجمع فيه كل حصيلة الحصيلة العلمية الكبيرة، سلاله كل الناس صار يقيد فيها، هذه فكرة ممتازة جدا ولدي، سماه ثبت الجاحظ أبي عثمان عمر بن بحر البصري الكناني المشهور معروف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد محمود الدروبي صاحب المؤلفات المعروفة وفقه الله، قدم بمقدمة تاريخية ممتازة تتعلق مو بالجاحظ، تتعلق بأوائل ما ظهر مطبوعا والعناية بطباعة كتب الجاحظ متى ظهرت، القضايا التاريخية سواء العناية التاريخية بطباعة كتب الجاحظ مفردة أو بظهور المجاميع، ثم ذا تكلم عن المجاميع التي ظهرت والفوارق بينها، ثم عن من الذين جمعوا بعض الذين اعتنوا بتراث الجاحظ وطريقتهم وقوتهم العلمية وما فيها. الحقيقة الدراسة هذه أبو 40 صفحة وكذا المقدمة أو 50 صفحة ممتازة جدا يا ولدي. بعد ذلك إيش يفعل؟ رتب الكتب معجميا عشان يشوفوا الإخوة، يأتي مثلا كتاب الأخبار هذا أول شيء يذكر لك بين قوسين كامل ولا ناقص، شو قال لك ناقص، رتب تاريخيا أول ما صدر منه، شوف أورد قطعا منه فلان ثم الثاني فلان ثم الثالث فلان ثم متماشي. فإن كانت رسالة علمية وتحقيق علمي يكتب تحقيق علمي، وإن كان غير ذلك يعني مجلد ذلك يكتب نشره فلان وبس وانتهى كذا، أنت أعرف يعني إذا قال كذا أو كذا، ويأتي بالمعلومات التاريخية والكتاب كله على هذا المنوال. شوف لاحظ معي رسالة كذا كاملة يبدأ أورده فلان طلع جزء وفلان وهذا فلان، الكتاب مليء بالمعلومات وفقه الله، وليتها هو يقول أنه عنده دراسة برضو ضخمة جدا، ليته نشر دراسة ماجستير، وأتمنى أن يقوم على غرار ذلك بعض الأعيان الذين كثر نتاجهم العلمي وكثر فيه التخبط في نسبة بعضها وبعض متجزئ وشيء من ذلك، وأتمنى إن شاء الله أنه يحصل مثل هذا التتبع. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار ملامح للنشر والتوزيع بالشارقة، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.